Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل إذن معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. من عبق التراث نستحضر معكم في هذا الموعد المتجدد أوجها من تراثنا المغربي الغني والمتنوع، مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، ومع خفايا هذا الموروث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، الذي جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
ونأخذكم اليوم في جولة عبر الزمن لاكتشاف كنز من كنوز المغرب التاريخية والمعمارية، التي جسدت عبقرية الأجداد وحكمة الماضي. وعدد اليوم يتوقف مع واحد من أعجب المنشآت التراثية التي ميزت الجنوب المغربي، هي مخازن إيجودار، أو ما يسمى أيضا بالحصون الجماعية، التي مثلت رمزا للتعاون والأمان والذكاء الجماعي في فترة من الفترات. ويسعدنا أن نرحب حول هذا الموضوع بالأستاذ محمد الهلالي، طالب وباحث في التراث المادي بالجنوب المغربي، وأيضا مدير مشاريع أصدقاء المدارس. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد هلالي.
أهلا وسهلا الأخت أسماء، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام خارج الوطن وداخله بإذاعة البحر الأبيض المتوسط ميديان، تحياتي الخالصة.
أستاذ الهلالي، إذن سنتحدث عن موضوع خرج من أعماق جبال الأطلس، من جبال أو من سهول سوس، وبين دروب القرى العريقة بنايات حجرية شامخة صامدة في وجه الزمن، تحكي قصة تعاون، تحكي قصة تضامن. هي مخازن إيجودار، أو كما يسميها البعض الحصون الجماعية. سنتعرف معك أولا على هذا الجزء الثمين من التراث المغربي العريق.
نعم، إيجودار أو إيجيدار أصح، الكلمة الأصح هي إيجيدار، وهو جمع أكادير، وأكادير هو مبنى أو حصن على مرتفع جبل أو على مرتفع ربوة. ثم أن هذا التراث المادي إيجيدار، أو الكلمة العبارة التي تقال إيجودار، هي ضمن التسميات الأمازيغية التي أطلقت على هذا النمط المعماري الأصيل، وتسمى أيضا بإغرمان في مناطق أخرى بالأطلس، سواء الأطلس الكبير أو الأطلس المتوسط، أو إغرم، يعني هناك أكادير وإغرم. وهذه البنايات تسمى بالحصون الجماعية أو المخازن الجماعية، ليغني كولكتيف. هذه المخازن الجماعية لها مجموعة من الأدوار، وهي تكون إما بالدور الأساسي له هو التخزين وتحصيل كل ما يتمتع به أهالي البلدة أو المنطقة، ثم أيضا له دور آخر وهو الدور الدفاعي والدور الحمائي، يعني حماية الدفاع المشترك حالة طبعا نشوب مواجهات، أو حالة وجود هجمات من خلال الأفراد أو الجماعات في تلك الحقب والفترات السابقة. وأيضا كون هذا المخزن أو هذا أكادير له أيضا ما يميزه عن البنايات الأخرى المنتشرة عبر المناطق الجنوب المغربي، بالخصوص في الأطلس الصغير الغربي. وهذه المنشآت تتواجد خصيصا بخصوص في مناطق لجهة هنا بجهة سوس مسا وأيضا بدرعة فيلات وأيضا تتواجد أيضا بمناطق للأطلس الكبير كما أشير له هنا بسوس تتواجد غالبا بشتوكا عيدبها وأيضا بتارودانت وبتيزنيت وبطاطا ثم بالأطلس الكبير هناك تتواجد بورزازات وأيضا بمنطقة أزيلات لغير ذلك. لكن يمكن أن نقول أيضا أن هذه المنشآت تاريخيا كنا سنتحدث عن التاريخ لكن أود أن أتحدث فقط هنا بلمحة تعريفية عن هذه المباني.
نبقى في لمحة تعريفية لو سمحت أستاذ هلالي، ولكن هل ممكن أن تصف لنا ولو بطريقة بسيطة هذا البناء وكيف تبدو يعني صورته، كيف تكون، ما هي الأجزاء التي أو الأدوات التي بنيت بها هذه، حتى تكون صورة لنا صورة واضحة قليلا عن هذه البنايات الحجرية؟
نعم، هذه البنايات أو أكادير أو كما قلت إغرم غالبا نقول هنا بالجنوب بأكادير، تشييده تبنى على قمة مرتفعة وتكون ذلك المرتفع يعني مرتفع متوسط. وهنا يمكن أيضا الحديث عن أنماط والأنواع لهذه المخازن الجماعية. فهناك مخازن جماعية شيدت وبنيت على المرتفع ويسمى، وهنا أنواعها كين، هناك مخازن جماعية وأكادير تلي وجرفي وكهفي وأيضا الذي يتواجد في المنبسط. وهنا يمكن أن نحدد هذه البنايات بكل منطقة معينة أخرى. أما مكونات هندسة الهاد المباني ستكون هنا مكونة من مجموعة من بناية محاط أولا بسورين، السور الخارجي والسور الداخلي، ومحاط أيضا في بعض المناطق بنباتات شوكية كالسدر أو الصباط يسمى بإزيطي باللغة الأمازيغية. أولا هذه توضع بأسوارها كحاجز دفاعي غالبا يكون متوسط مثلا الارتفاع لهذه الأسوار على 3 أمتار على الأقل. ثم سور آخر، سور داخلي يكون علوه أكثر من الأول، ثم له باب كبير يؤدي إلى مدخل لهذا المخزن الجماعي. ثم أيضا هناك بداخل الباب هناك غرف مجموعة من الغرف وتكون على شكل طبقات. هنا زرت بكوني طالب باحث وزرت العديد من المخازن الجماعية ومن إيجادات، لكل مخزن له ما يميزه عن الآخر حسب الطبقات. هناك من له طبقتان أو 3 أو حتى 4، وهناك بعض المخازن التي تميز بكونها لها 5 طبقات، 3 طبقات فوق سطحية وأخرى تحت أرضي، وهنا تتواجد بالخصوص في المناطق المنبسطة. هذه الأنواع التي ذكرناها. ثم أيضا يتواجد داخل المخزن الجماعي مطفية، يعني مطفية تجمع فيها المياه، وأيضا بيت الأمين ثم بيت إنفلاس، وأيضا تتواجد بها أيضا داخل المخزن أبراج ويسمى أضاف باللغة الأمازيغية، وهذه الأبراج تكون 2 أو 3 وتكون في الأعلى، وهذه الأبراج تكون خصيصا للحراسة للقادمين مثلا لمشاهدة ونظر القادمين إلى المنطقة التي يتواجد بها هذا المخزن الجماعي. ثم أيضا هناك سلاليم بالنسبة للغرف التي تتواجد على الطبقات، في حالة مثلا نجد هناك في المناطق مثلا بسوس بأيتبها مثلا بشتوكاب مثلا بإنومار أو بأجادير إيكونكا أو بأجادير هنا هما لجودار المشهورين هنا بالجنوب، ثم أيضا بأداي بأمطدي يسمى بأجادير أمطدي، هناك سلاليم حجرية تبنى بالحجر، بينما بمناطق أخرى السلاليم للوصول إلى الغرف المرتفعة توضع سلالم إما بجذوع الخروب أو جذوع الأشجار ثم أو جذوع النخيل، خصوص في المناطق الواحية هنا بطاطا مثلا بأجادير أيتكين وهو المشهور بجماعة تجمت يعقوب، سلالمه من جذوع النخيل كونه المنطقة طبيعية، وهو أيضا وهو هاد أجادير هذا فهو سهلي يعني أنه يوجد على المنبسط ولا يوجد على المرتفع بخلاف المخازن الجماعية الأخرى. إذن هذه مكونات الأجادير أو المخزن الجماعي، ويمكن أيضا الإشارة أيضا ماذا يمكن أن نضع في هذه الغرف، الغرف أي هذه الغرف كل غرفة يعني كل أسرة لها غرفتها داخل المخزن الجماعي، وهي التي تترك فيها وتحصن فيها كل ما لديها من مواد غذائية من حبوب وحنطة والمواد للتخزين، ثم أيضا كل ما هو ثمين ومن حلي ومن أيضا وثائق ونسميها هنا بالأمازيغية الرتن، كل هذا يوضع داخل تلك الغرف وكل له غرفته وقفله، ويتميز أيضا تلك الغرف بوجود كل غرفة في كل باب غرفة على الجانب الأيمن العلوي شرفة صغيرة تكون كمدخل لحيوان وله علاقة بتلك البناية، وهذا الحيوان يسمى بالقط. القط له رمزيته داخل الأجادير داخل المخزن الجماعي. لماذا توضع تلك الشرفة؟ يدخل القط تلك الشرفة أولا للحفاظ على كل ما يمتلكه الناس في 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 الغرفة من القوارض من الفئران أو حتى السموم الفاعلة ذلك، يكون حارسا ثانيا كما دفاعا عن أجادير أو مساندة للحارس الرسمي أو الأمين الرسمي لأجادير. وإن كان القط له دور في ذلك في بهذه البناية فيعطى ويمنح له أيضا تمنح له ما نقول أجرته، كما تمنح الأجرة للحارس لحارس أجادير من قبل
يتم مكافأته يعني.
وأيضا بالنسبة للقط ويسمى لهذا بالنسبة للقط يسمى بمغرفة القط يسمى بالأمازيغية أغنجوموش، مغرفة القط هي التي كل أسرة يعني تشكل أو تمنح لذلك الحارس، ولو أن رمزيته أنه حيوان ولكنه يلعب دورا مهما في الحفاظ على ما يمتلكه الناس في تلك المخازن.
نعم، إذن أستاذ الهلالي نحن نتحدث عن إيجودار أو إيجيدير ليست كمجرد مباني قديمة فقط، بل هي أيضا شهادة على الحكمة على العيش المشترك في تلك الفترة، ليست فقط مستودعات أيضا لحفظ مجموعة من الأشياء الثمينة كما ذكرت مجموعة من المؤونة، بل كانت أيضا رمزا للتنظيم الجماعي، كانت أيضا مرآة تعكس روح التعاون روح الثقة بين الأفراد، وكان لها أدوار كبيرة. يعني أحاول أن ألخص ما جاء في حديثك، ولكن ما مصير هذه المخازن اليوم في ظل كل هذه التحولات الحديثة، وكيف يبدو بناؤها إلى الآن؟ هل لا زالت محافظة على هذه التصميم القديم؟
نعم، أولا تاريخيا يمكن الحديث عن أولا بناء هذه المعالم التاريخية حسب ما استقينا وحسب مصادر ومراجع وروايات أيضا لا محلية وشفاهية، فهي شيدت تقريبا هناك ما شيد قبل 800 سنة، يعني 8 قرون، وهناك أيضا قديم بالنسبة لبعض. يمكن مثلا الحديث عن ما ولده محمد العثماني في كتابه المشهور أن الإجدار أو المخازن الجماعية بقبائل أي اشتكيت بها بهلالة يعود إلى القرن 15. ثم أيضا بالنسبة لأبي أيت وفقة أيضا بتزنيت وهكذا دوالك، يعني أن هذه أي أيضا تاريخية، وأيضا في إبان الفترات للدول المتعاقبة على المغرب مرابطين وموحدين وسعديين وأيضا مارينيين كما نعلم. ثم أن هذه البنايات مهندسها هندسة يعني راقية ورائعة، وأنها لا زالت بعض المباني إلى حدود الساعة كائنة ولا زالت يعني، ولكن مع كامل الأسف أغلبها انهار. شخصيا أنا قمت ببحث هنا بإقليم طاطا ومسح لمجموعة من المخازن الجماعية التي بلغت أكثر من 43 مخزن جماعي بإقليم طاطا الشاسع، بإقليم طاطا الذي معروف ب 20 جامعة ترابية وبمساحته ل 25 ألف كيلومتر مربع، يعني أنه بحدوده من جنوب بتيزنيت ثم شرق ثم حتى وزازات وزاكورا وسرودان، ولكن يعني المخازن التي هي الآن في يعني أنها لا زالت قائمة توجد قليلة جدا، ونخص بالذكر هنا مخزن جماعي لأيتكين بتقمت، وهو وجهة لجميع الباحثين والسياح لمن يريد أن يرى هذا. ثم مخزن أيضا بأدغس أرفان بجماعة أجينان، ثم مخزن للجماعي بتيسك موضين، وأيضا الآخر بإسرغين. ولكن لماذا هذه المخازن لا زالت واقفة؟ لأنها شهدت مجموعة من التهيئات ومجموعة أيضا تأهيلات، وهنا نشد بمن له السبب ومن هو قائم بقيام بتأهيل هذه المنشآت كالأنتروبولوجيا سليم الناجي ومؤسسات بوزارة الثقافة، وأيضا بعض السفارات الخارجية كالسفارة الأمريكية. هنا كان السفير الأمريكي وايت بوش الذي زار مجموعة من المخازن سنوات 2016-2017 هنا بإقليم طاطا، والحمد لله رممت ويعني جدد لها التراث، ونلتمس ونترافع إلى الجهات الوصية للمحافظة على ما تبقى، لأن هناك مجموعة من المخازن التي هي الآن آيلة للسقوط ويعني منهارة بالتمام، كما هو الشأن بالنسبة لمخزن جماعي بأسة تقموت، وأيضا بمخزن ديال مدغا بأيت منصور، وهنا أتحدث هنا. ثم هناك مخازن التي لها ما يميزها عن الأخرى، حيث كما قلت أنها مختلفة، كل منطقة مختلفة عن منطقة أخرى، كما بالنسبة لمخزن لحصن أمطضي، وهو الحصن المعروف بإقليم قلميم بدائرة تغجيج جامعة أدي، فهو هو ويسمى بما هناك حصنان أقلوي، وهو الأقلوي وهو المعروف على مرتفع تقريبا ل 300 متر أو 400 متر فوق السطح، وهو من بين المخازن التي تؤدي إلى حدود الساعة دورها، وهي وهناك مخازن التي تؤدي إلى حدود الساعة، ونحن في 2025 تؤدي أدوارها. ويمكن أيضا الحديث عن ما يتواجد بأكادير، ولقد تكلمت عن ذلك. ذلك التضامن الذي يكون له سبب في سيادته في أي منطقة معينة تتواجد بها أكادير. هنا مواثيق وموثق يوجد بأكادير ويسمى باللوح، وهذا اللوح يعتبر كدستور، دستور لكل ما يوجد بأكادير وأيضا بمنطقة أو قرية أو جماعة أو قبيلة معينة، وهو الذي يتميز به أهل المنطقة. ومثلا في حالة مثلا قدوم أحد الغرباء أو قيام بأفعال، مثلا نقول أن هناك عقوبات بالنسبة مثلا لمن يلجأ إلى سرقة ما يتم في حالة مثلا وجود أحد يريد أن يقوم بسرقة ما يتواجد بأكادير، فذلك اللوح وذلك الدستور فهو يلزم كل من يقوم ذلك بالخصوص، وترتفع العقوبة. وهنا العقوبات لا تكون عقوبات كما هي عقوبات الآن بالنسبة للقوانين الآن المتواجدة، ما يسمى بأزواج. أزواج، وهو أن تقوم القبيلة بطرد كل من يقوم بانتهاك حرمة ذلك المخزن الجماعي، وهي أشد عقوبة لمن يقوم بذلك. وأزواج يعني تبقى تلك كلمة أزواج يعني الترحيل، حتى ذلك المرحل أو حتى ذلك أمزواج يسمى بالأمازيغية تبقى عليه هالة حتى أبناؤه وأحفاده وإن توفي يقولون هذا هؤلاء الأبناء هم أبناء أمزواج، تروى أمزواج. ولذلك أن نشأة هذه المخازن الجماعية بسوس بالخصوص أو بالجنوب المغرب بالخصوص لها ما يميزها عن المناطق الأخرى بالمغرب.
طيب أستاذ هلالي، هذا فيما يتعلق بأدوار هذه المخازن عبر التاريخ والمهام التي كانت تسند إلى القائمين بها. الآن فيما يتعلق بتوثيق هذا التراث اليوم، ما دور البحث العلمي في توثيقه والتعريف به والحفاظ على كل ما يتعلق بهذه المعلومات الخاصة بهذه المخازن؟ فهمنا أن يعني التراث كتراث عريق مغربي يتم تحصينه، يتم تثمينه، لكن فيما يتعلق بالبحث العلمي أيضا يجب التعريف والتوثيق لهذه الفترة المعينة
في هذا المنطلق. نعم، فلقد قيمت بحوث، وهنا شكر كبير للسادة الأساتذة الباحثين الذين قاموا بجهودهم أولا لإعطاء رمزية وما يمكن أن تكون هذه المعالم التاريخية وهذا التراث المادي كتراث المادي إنساني، لما لا أن يكون تراثا عالميا كما هو الشأن بالنسبة للتراث العالمي أن يوضع باليونسكو. هنا قرأت كتاب للمؤلفه لوي جونتيل الذي يتحدث عن هذه المباني وهذه المآثر التاريخية بصفة عامة في كتابه Voyage d'exploitation dans l'Atlas marocain en l'an 1923. وهذه مناسبة يشد بالنسبة للطلبة الباحثين بالمكتبة الوطنية الفرنسية BNF بيبليوتيك ناسيونال فرانسيز، فهو يتوجد بها مجموعة من الكتب البحثية حول هذه المآثر التاريخية العمرانية للتراث المادي. وهنا يمكن البحث في غاليكا أو في بيرسي في هذا الشأن، لأن المخازن الجماعية فهو إرث تاريخي وثقافي وحضاري كما سلفنا الذكر له أدوار، لذا وجب على القائمين عليه الحفاظ عليه، ثم أيضا وجب أيضا على الباحثين وعلى أيضا كل من له غيرة على التراث للقيام بالحفاظ على هذا الموروث المادي بالخصوص هنا بالجنوب المغربي، لأنه لا يستقطب فقط السياحة بل حتى البحوث العلمية. وهنا أيضا نداء للأركيولوجيين، لأن هنا بالنسبة للمصادر المكتوبة فهي قليلة جدا لمعرفة تاريخ هذه المباني التاريخية، هذه المخازن الجماعية إيغيدار أو إغرمان كما يسمى ولي الحديث بقي لأنه موضوع لا تكفيه هذه المدة الزمنية بل يكفيه موضوع مدة طويلة. وأحييك مجددا
شكرا. ولكن كانت جولة ممتعة طبعا ومهمة بكل هذه المعلومات وهذه المعطيات. أستاذ محمد الهلالي وطالب وباحث في التراث المادي بالجنوب المغربي وأيضا مدير مشاريع أصدقاء المدارس، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المشاركة القيمة.
شكرا أستاذتي الفاضلة، تحياتي الخالصة.
شكرا. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.